بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وطائفا وعينا حتى تسكنه أروة الأوعار ومتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعائه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تعريف الإكراه، الموضوع لهذا الحكم الشرعي، وهو رفع الأثر عن الفعل المكره عليه، سواء كان ذلك الفعل من المحرمات التكليفية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو من العقود والإكراهات. صبحكم الله بخير. جناب الشيخ عرف الإكراه بأنه يعتبر فيه أمور ثلاثة. الأول التحميل من قبل الغير. التحميل من قبل الغير بمعنى أن هذا الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل لا يكون راضيا به ولا تطيب نفسه به، بل لولا هذا التحميل من قبل الغير لما كان يأتي بهذا الفعل الذي هو مصداق للإكراه، الفعل المكره عليه. هذا الأمر الأول، هذا التحميل من قبل الغير. الأمر الثاني الذي يعتبر فيه أن يكون هذا التحميل توأما ومقرونا مع التوعيد بإيراد الضرر، يعني الشخص المكره المتغلب الظالم مثلا يقول لهذا الإنسان بع هذا الكتاب وإن لم تبع فكذا وكذا، فأقتلك أو فأخذ شيء من أموالك أو فأسجنك أو شيء يتوعد بإيراد ضرر على تقدير ترك هذا الفعل المكره عليه. والأمر الثالث المعتبر في الإكراه هو أن تطمئن نفس المكره أو تحصل الظن، هذه بعد أدنى مرتبة، بأن ما يقوله المكره ينفذه في حقه، يحصل هذا الظن فيحصل في نفسه الخوف، يصير خائف من هذا المكره. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة يتحقق الإكراه. نطبقه على هذا المثال، جاء المكره وقال لي بع هذا الكتاب وإلا مثلا كذا وكذا، أفعل كذا وكذا، حصل لي الظن أيضا بأن هذا المكره يتمكن من تطبيق ما توعدني به. أنا أقدمت على بيع هذا الكتاب وبعت هذا الكتاب، هذا البيع يكون باطلا، هذا البيع هو البيع المكره عليه، البيع الذي لا يترتب عليه أثره وهو الملكية، إلا إذا لحقه الرضا كذا، ذاك أمر آخر، فعلا لا يترتب عليه الأثر. لماذا؟ للأدلة التي تقدمت، رفع ما استكره عليه وكذا وكذا. زي. الآن مسألة، وتلك المسألة هي أن المكره يأمرني بكذا، يأمرني ببيع هذا الكتاب، والظن أيضا يحصل لي، والظن يحصل لي، لكن أنا إذا بعت وبيعي يصير بيع مكره وواضح هذا، لكن إذا المكره ما أمرني بالبيع خصوصي هذا الكتاب، قال لي جئني بمثلا مليون تومة، مبلغ ما من المال، أنا المبلغ يتوقف الآن غير موجود عندي، يتوقف حصولي على هذا المبلغ على بيع هذا الكتاب، أذهب بدورة هذا الكتاب وأبيعه في السوق أو بمجموعة من الكتب الأخرى، أضم النقود تصير مليون أسلمه إليه. مسألة بيعي لهذا الكتاب ولغيري من الأثاث المنزلية مثلا، هذا ينطبق عليه حد الإكراه، فتكون هذه البيوع كلها غير صحيحة، يعني غير مملكة بالفعل، أم أن هذه البيوع بيوع صحيحة؟ لأن المكره عليه ليس هذه البيوع، وإنما المكره عليه هو تسليم المبلغ المعين لذلك المكره، هو ما كان إلى غرض ببيع هذا الكتاب أو الكتب الأخرى أو السجاد أو الفرش أو أي شيء آخر، وإنما هو يريد هذا المبلغ من عندي، يقول جئني بمليون تومة. جناب الشيخ يعنون هذا الفرع لتحقيق هذه الجهة، يعني أني إذا لم أبادر إلى بيع هذه الأمور وأحصل المبلغ، أعلم أو أظن أو أطمئن بأن هذا المكره سيورد الضرر علي، الضرر الذي توعدني بإيراده علي، ولكن هو لم يعين أن هذا المبلغ حصله من بيع هذا الكتاب أو من الاقتراض أو من أي جهة أخرى، هو يقول أنا أريد عند الأجل بعد يومين أريد من عندك هذا المبلغ. جناب الشيخ يقول هذا الفرع ليس من فروع الإكراه، وإن كان تصديك لبيع هذه الكتب إنما هو مقدمة لدفع الضرر الذي ورد عليك بواسطة تحميل المكره وبواسطة توعيد المكره، لأنه قال إن لم تسلمني المبلغ فكذا وكذا، ولكن أنت إذا بعت هذه الكتب مقدمة لتحصيل المال ودفع المال إلى المكره، هذه البيوع كلها تكون بيوع صحيحة، ولا تكون هذه البيوع بيوع مكره عليها وباطلة. لماذا؟ جناب الشيخ يقول أحنا أذكر لك مثال، أخرج من باب الإكراه حتى تعرف أنه ما هو الفرق بين الفعل المكره عليه والفعل الذي والإكراه على الفعل الذي يكون فعلك أنت مقدمة لذلك الفعل المكره عليه، لا نفس الفكر الفعل المكره عليه. جناب الشيخ يقول أفرض أن جنابك الآن تحتاج إلى مبلغ من المال، إما لسفر ضروري، إما لعلاج شخص ممن تعتني بأمره، تحتاج إلى مبلغ من المال. الآن المال غير موجود، جنابك تقدم على بيع سيارتك مثلا 10 ملايين تومان تبيع السيارة لأجل أن تنفق هذا المال في الجهة التي تهتم بها، لا بأس. لو سئلت عن هذه السيارة لماذا بعتها، سألك صديق خير إن شاء الله، ما هو الحادث، لماذا بعت السيارة، تقول أن هذا ابني مثلا والعياذ بالله مريض يحتاج إلى علاج وكذا، والمرأة النفقات الكثيرة، وأنا فعلا ما أريد شيء إلا أن أبيع السيارة وكذا. أنت لو لا حاجتك إلى إنفاق هذا المبلغ في علاج حبيبك وعزيزك، هل كنت تبيع السيارة؟ أقول لا، لا أبيع السيارة، أحتاج لها أيضا. لكن لأن هذا الضرر يعني بقاء ولدي في حالة المرض أو الشدة التي أنا الآن عندي، أي جهة أخرى لا سمح الله، أنا لا يكون من جهة مرض الولد ولا حزة ولا أحب، حاجة من الحوائج، تعمير المنزل أو شيء آخر مثلا، سفر يضطر الإنسان، أنت لولا تلك الجهة لما أتيت بالمقدمة، المقدمة هي بيع السيارة. خب الآن لو سئلت لماذا بعت السيارة، تقول لدفع هذا الضرر الذي واجهته، أي ضرر إن كان هسه. خب هذا البيع مسألته هذا بيع صحيح أو باطل؟ لا يقول أحد ببطلان هذا البيع، لأنك بطوع إرادتك ورغبتك أقدمت على بيع هذه السيارة؟ وإن كان وراء هذا البيع هدف غرض موجود، لكن بيع السيارة لم يكن هناك مكره يكرهك على بيع السيارة. أنت حينما واجهت هذه الحاجة الشديدة إلى هذا المبلغ المعين من المال، وبالسبر والتقسيم وجدت أنه لا يمكن الوصول إلى هذا المال فعلا من غير طريق بيع السيارة، تقدم على بيع السيارة. هذا البيع يكون لدفع الضرر، ولكن ليس هناك إكراه من قبل أحد، لا شك في أن هذا البيع صحيح، ويجوز لك صرف المال في الحاجة التي كنت تهتم بها. هذا الفرع مسلم ما له علاقة بباب الإكراه. يقول الآن إذا صار إكراه، إذا صار إكراه من قبل المكره، قال سلمني هذا المبلغ 10 ملايين مثلا، هذه 10 هو لا يهتم بأنه هذه 10 من باب الاقتراب، من باب الاتهام، من باب الاستجداء مثلا من الناس، من باب بيع المنزل، ما له حاجة قصة مقدمات هذه. يقول أنا هذا المبلغ في المدة الكذائية أريدها من عندك، وإلا جناب الشيخ يقول أنت إذا أقدمت على بيع شيء لدفع هذا الضرر مقدمة للتخلص من الإكراه، هذا البيع لا يكون بيعا مكرها عليه، بل هو بيع صحيح. لماذا؟ لأن الإكراه لكلمة واحدة، لأن الإكراه لم يرد على نفس هذا البيع، وإنما هذا البيع يكون مقدمة للفعل المكره عليه. الفعل المكره عليه هو تسليم المبلغ المعين، هذا البيع بما أنه مقدمة إذن لا إكراه على نفس البيع، فالبيع يكون صحيحا بمجرد تحقق الإنشاء، يترتب عليه النقل الملكي، وأنت تكون مالكا لهذا المبلغ، ثم أنت من باب دفع الإكراه تسلم هذا المبلغ إلى الطرف الآخر. فالضابطة في تحقق الإكراه عبارة عن عدم استقلال الفاعل في مقام فعله، بل يكون هناك تحميل على نفس هذا الفعل، مو على فعل يكون هذا مقدمة له، لا، نفس الفعل إذا كان مكره عليه هو يصير مورد للإكراه، ولا يترتب عليه أثره، يعني الملكية، يعني النقل الملكي لا يترتب عليه إذا كان بيع مثلا. وأما إذا كان بالنسبة إلى المقدمات أو المقارنات الأخرى، فتلك المعاملات إذا كانت معاملة أو إذا كان فعل آخر كله يقع صحيحا ولا ينطبق عليه ضابط الإكراه. هذا نفرغ منه ثم نتعرض لبحث آخر، وهو أن الإكراه هل يتوقف موضوعا أو حكما على العجز عن التخلص والتفصي من هذا المكره، من هذا المكره، أو أنه لا يعتبر حتى إذا كان متمكنا من الفرار والتخلص والتفصي من المكره، مع ذلك يصدق عليه أنه مكره، وإذا أتى بالفعل لا يترتب الأثر على ذلك الفعل. أنا أقرأ من ثم إن حقيقة الإكراه الأصفر الثلاثة، أنا هو رأس المقام يعني في الواقع. ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا، لغة وعرفا ذكرنا بأنه لا فرق بين العرف واللغة في معنى الإكراه، المعنى هو شيء واحد. ما هو ذلك الشيء الواحد؟ هو هذا حمل الغير، يعني تحميل الغير، هذا من باب الإضافة إلى المفعول صار، يعني أن يحمل شخص غيره على كذا وكذا، على ما يكرهه هذا الغير، يكرهه لا يرتضيه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك التحميل، الحمل عن التحميل، عن ذلك التحميل من قبل المكره، مكره ماذا يعتبر؟ اقترانه بوعيد من ذلك الحامل، يعني مو بس يقول بع كتابك أو بع دارك، لا، بع دارك وإلا، هذا وإلا أفعل كذا وكذا، هذا المهم، هذا التوعيد، هذا الدخيل في صدق الإكراه. هذا الأمر الثاني، إذن التحميل والتوعيد بوعيد منه. الأمر الثالث شنو؟ مظنون الترتب هذا الوعيد على ترك ذلك الفعل. سيأتي إن شاء الله في مسألة التورية أنه يعتبر أو لا يعتبر، هناك ربما الشخص الظالم يطلب عندي هذا المبلغ، ولكن أنا عندي واسطة. هو مثلاً أفرض هذا ضابط بالداخلية، أفرض برتبة عقيد، أنا عندي صديق بالجيش برتبة عميد، أنا هذا أخبره أقول له هذا صاحبك بالداخلية طلب من عندي 10 ملايين، شنو رأيك؟ يقول كذا وكذا من أمه وأبوه. يقول له شنو من فلان؟ هذا بعد ما يحصل لي ظن أنا إكراه تحقق، تحميل تحقق، توعيدا يتحقق، يقول سلمني هذا المبلغ إلى غد وإلا. لكن أنا ما يحصل لي ظن، ليش؟ لأنه عندي طريق للتخلص من هذا التوعيد ومن من من إيراد الضرر علي عندي. هذا بعد ما يصير إكراه، أو يصير إكراه سيأتي في المستقبل. الآن الشيخ يقول إذا يصير إكراه لابد أن يحصل لك ظن بترتب هذا التوعيد وتحقيقه خارجا. مضمون الترتب على ترك ذلك الفعل المكره عليه. وطبعا هذا الوعيد مضر بحال الفاعل، مثلا يقول أقتلك أجرحك أو لا، من يتعلق بي أقتل ولدك أسجن ولدك كذا وكذا، كل شخص أنا يهمني أمره أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا، مو ما يقول أنا كذا، يقول أقول أجي بالمدرسة ومثلا أذهب بماء وجهك هناك في المدرسة، الصايح وياك والحارك وياك وكذا وكذا، كل شيء أنا أهتم. ما دام عندي ظن يصير إكراه، إذا لم يحصل الظن بترتبه فلا يصدق الإكراه. زين، هذا التعريف تعريف الإكراه. جناب الشيخ يقول فظهر من ذلك، يعني من تعريف حقيقة الإكراه، أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه. يعني إذا ما كان عندي إكراه على نفس الفعل، بل أنا أأتي بالفعل من باب المقدمة لأن المكره عليه شيء آخر، مثل ما قلت هو يريد فلوس أنا أبيع داري أبيع كتابي، هذا البيع بعد ما يصير مكره عليه. صحيح، كيف يعني كيف يدخل هذا الفعل اللي هو مقدم للمكره عليه، كيف يدخل في ضابطة المكره عليه حتى لا يترتب عليه أثر؟ يعني والحال أن الأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر كما مثلنا. يعني هسه أفرض مو قضية الإكراه، الإنسان يحتاج إلى شيء، العقلاء إذا ما كان عندهم يعني أفعال العقلاء هي دائما معللة إما بدفع الضرر أو بجلب المنفعة. هسه هذا الإنسان البسيط اللي على رأسه الكاسب التاجر اللي يخرج من المنزل ويأتي إلى الدكان وإلى الحانوت يقعد على باب الله بإصطلاحه، هذا طبعا جلب المنفعة، ماكو قضية الضرر. لكن أحيانا أكو الإنسان حينما يصبح يرى نفسه محتاج إلى مال، هذا المال أنا غير موجود، لأجل تحقيق هذا المال وتحصيل هذا المال لدفع هذا الضرر، ضرر الفقر، ضرر عدم وجدان المال، هذا يتصدى لبيع لشراء لإجارة لأي شيء كان. زين، هذا الفعل هو مقدم لدفع الضرر، صحيح أو ليس بصحيح؟ مكره عليه؟ لا، ليس بمكره عليه ولا ريب في صحته. فأفعال العقلاء، إقدام العقلاء على المعاملات غالبا تكون لغاية، وتلك الغاية هي دفع الأضرار. فإذا قلنا بأن كل دفع ضرر هو من باب الإكراه وهو باطل، لا يستقر حجر على حجر في معاملات العقلاء. فأي معاملة تكون مكره إذا كانت بنفسها مكره عليها لا بمقدمتها. كيف والحال أن الأفعال الصادرة من العقلاء كلها كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر، يعني بعضها هم بدواعي أخرى مثل جلب المنفعة، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه، يعني على هذا الشخص المكره. فإن مثال لماذا لا يوجب؟ فإن من أكره على دفع مال مثل كذا من المبلغ وتوقف هذا الدفع على بيع بعض أمواله، زين، فإن من أكره فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به، يعني مقدمة لتحصيل المال حتى يسلم إلى المكره، لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال، ولذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبهه. مثلا إذا قال المكره جئني بعشرة ملايين، أنا هم ما عندي طريقة إلا لتحصيل العشرة ملايين وتسليمها إلا بيع سيارتي، ولكن قبل هذا الإكراه أنا كنت قد سبق لمناسبة حلفت فيما بيني وبين ربي أو نذرت بأن هذه السيارة لا أبيعها. الآن جاني هذا الإكراه ويتوقف التطبيق فعل المكره عليه، يعني تسليم المبلغ على بيع هذه السيارة. الآن هذه السيارة يجوز بيعها ولا يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها. ذلك الوجوب يعني حرمة البيع من ناحية النذر أو من ناحية اليمين والحلف يرتفع بوجود هذا الإكراه على المقدمة، يرتفع. ولذا يرتفع التحريم عن هذا الفعل لو فرض حرمته، يعني حرمة هذا الفعل عليه يعني على المكره. لماذا يصير حرام البيع السيارة؟ من باب الحلف، من باب النذر، من هاي الأبواب. قل فإن من أكره عليه فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر، إلا أنه نفس الفعل يعني البيع ليس مكرها عليه. ليش؟ لأن المكره عليه هو دفع المبلغ، المبلغ المعين.
سيدنا لا يرفع التحريم يعني نفس حديث الربح
بني
لا يرفع التحريم ولذا أنه التحريم حديث الرفع يعني
بني
حديث
الضرر. رفع لا تجيبون حديث الرفع، لا دفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. أنا الآن يواجهني ضرر، هذا الضرر هم يتوقف دفع على بيع السيارة، بيع السيارة هم حرام من ما جهة اليمين والحلف. طب إذا إلى هنا كان حراما من هنا لأنه ما كان إلى مانع، لكن من هنا لأنه كما تعلمون الحلف هم عنوان ثانوي، الضرر هم عنوان ثاني، لكن العناوين الثانوية بعضها تتقدم على بعض، قاعدة الضرر هم تتقدم على وجوب الوفاء بالحلف واليمين والنذر، تتقدم في يجوز البيع، يصير البيع جائز. بل فالمعيار في وقوع الفكر فعل مكره عليه سقوط الفاعل المكره يعني من أجل الإكراه المقترن، هذا الإكراه بإعادة الضرر من قبل المكره، سقوطه عن الاستقلال، هذا عن الاستقلال متعلق بالسقوط، سقوط الفاعل عن الاستقلال في التصرف. يعني إذا ما كان إكراه أنا كنت بطيب نفسي أبيع، لكن الآن ما دام إجاني الإكراه أنا الأبيع، لكن لا أبيع مستقلا بل أبيع مع النظر إلى جناب المكره اللي يطلب من عندي هذا البيع. سقوطه عن الاستقلال في التصرف، أصبح المتصرف اثنان، أنا وذلك المكره، بحيث لا تطيب، معنى سقوط الاستقلال هذا بحيث لا تطيب نفس المكره بالفعل الصادر منه. الفعل شنو؟ شرب الخام أنا ما أرضى، بيع الدار أنا مو راضي، كل هذا يصير مكره عليه ويرتفع عنه أثره، ولا يتعمد إلى ذلك الفعل عن رضا. يعني إذا ما كان إكراه كان يتعمد إليه عن رضا وطيب النفس إلى هذا الفعل، ولكن ما دام الإكراه موجود هذا التعمد عن الرضا غير موجود. وإن كان يخطئ، إذا لم يرضى لماذا يبيع؟ يقول يبيع لأنه يخاف من هذا صوت المكره على رأسه، يقول بيع دارك وإلا، هذا الصوت موجود. وإن كان يختار الفعل المكره عليه لأجل استقلال العقل بوجوب اختياره، ليش؟ دفعا للأفسد بالفاسد، دفعا للضرر، يو دفع لأصل الضرر، يو ترجيحا لأقل الضررين. إذا كان ذاك الضرر المتوعد عليه ضرر، هذا البيع هم ضرر، لكن هذا أدنى من ذاك، هذا أدنى من ذاك، ذاك يتحمل. إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به، يعني حكم العاقل بارتكاب أقل الضررين أو الضرر الأقل هذا لا يجعل هذا البيع صحيحا، لا يوجب طيب نفسه به. طيب النفس مفقود بالوجدان في المكره، فإن النفس مجبولة اتفاقا. الشيخ يشير إلى هاي النقطة، هذا أمر فطري في الإنسان. الإنسان ربما يكون الآن واحد يسألك هل تبيع دارك أو لا، تقول أنا متردد فيه، لكن بمجرد أن جاء شخص وحملك وطلب من عندك أنت يحصل عندك رد فعل، نقول لا ما, ما, ما أريد ما أريد. الشيخ يقول إذا جاء الإكراه، إذا كان الإنسان راضي خلاص مو إكراه، هو برغبته يريد أن يبيع، لكن إذا إجا إكراه يعني تحميل إجا من قبل الغير، النفس مجبولة على عدم الخضوع والرضوخ لهذا المكره، فإذا يرضخ ويتواضع هذا كله في الظاهر لأجل التخلص من توعيده. فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه، طبعا مو مجرد تحميل، تحميل مع الإعادة عليه، يعني هذا التحميل بما على هذا الشخص بما يشق تحمله. طبعا الضرر المتوعد به لابد أن يكون غير قابل للتحمل عرفان، مو كل ضرر. والحاصل هم تكرار لما سبق لا شيء آخر، أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر، هذا في موارد عدم وجود الإكراه هكذا، لدفع الضرر لأنه يحتاج أن يصرف المال في علاج واحد من عائلته مثلا، لكنه مستقل في فعله، يعني ليس هناك صوت من قبل متغلب على رأسه يقول يلا بيع، لا هو برغبته يبيع، لكنه مستقل في فعله ومخلا وطبعه في هذا البيع في هذا الفعل، بحيث يطيب معنى مخلى الطابع في هذا الفعل، هذا يعني تطيب النفس، الرضا موجود، يطيب نفسه بفعله وإن كان من باب علاج الضرر، يعني إذا ما كان قضية صرف المال في علاج هذا المرض أو في قضاء هذه الحاجة الضرورية ما كان يبيع السيارة، لكن بيع السيارة ما يصير باطل، ما يصير باطل، بيع السيارة يصير صحيح. ليش؟ لأنه مقدم للتخلص من هذا الضرر، مقدم للصرف المال في هذه الحاجة الشديدة. وقد يفعل لدفع الضرر إعادة الغير على تركه، هذا يصير مورد الإكراه، إذا صار هكذا يكون غير مؤثر وغير صحيح، وهذا مما لا يطيب النفس به، وذلك معلوم بالوجدان. يعني موارد وقوع البيع عن تحميل الغير الذي يكون الإنسان فاقد لصفة الرضا، وموارد عدم وجود تحميل الغير نفس الحاجة والظروف تدعوني إلى أن أتصدى لهذا البيع لهذا الفعل، الموارد تختلف، وذلك معلوم بالوجدان أن الموارد تختلف. فإذا كان مع تحميل الغير بلي هذا يصير باطل. خب فرعنا من معنى الإكراه بما يعتبر فيه هذه الأمور الثلاثة، التوعيد التحميل والتوعيد والظن بتركب الضرر. الآن نتعرض إلى المسألة الأخرى والجهة الأخرى، وهي أنه هل يتوقف إما صدق الإكراه، يعني الموضوع، نحن عندنا موضوع وعندنا حكم، الموضوع هو الفعل المكره عليه مثل البيع المكره عليه، حكمه أنه لا يترتب عليه أثر من النقل والانتقال، عندنا موضوع عندنا حكم. في هذه الجهة جناب الشيخ يبحث عن هذه المسألة، وهي أنه هل يعتبر في موضوع الحكم، يعني في نفس معنى الإكراه، هذا الإكراه الذي هو قلنا تحميل وتوعيد وظن بترتب الضرر، هذا الموضوع هل يعتبر فيه أن يكون المكره عاجزا عن الفرار والتخلص والتفصي من هذا المكره، هل يعتبر بحيث إذا كان متمكنا من الفرار والتخلص لا يصدق عليه أنه مكره، مثل ما هذا المثال الذي ذكرت، بعد هذا الضابط برتبة العقيل يطلب من عندي كذا من المبلغ، لكن أنا بوساطة ذلك الآمر ماله مثلا أنفي هذا الظلم عن نفسي، هذا يصدق علي أنه أنا مكره بمجرد هذا الطلب، أو يتوقف صدق نفس الموضوع وهو الإكراه على أن أكون أنا المكره عاجزاً، ما عندي وساطة، ما عندي تمكن من الفرار من هذا الباغية، من هذا الظالم الذي يطلب من عندي ويكرهني على دفع هذا المبلغ. احتمال أن يكون معتبراً في الموضوع، هذا احتمال. احتمال أن لا يكون معتبراً هذا العجز عن الفرار، عدم التمكن من التخلص، هذا العدم لا يكون شرطاً في حقيقة الإكراه، لكن يحتمل أن يكون دخيلاً في حكمه الشرعي. يعني نقول بأن الإكراه وإن كان يتحقق بمجرد التحميل والتوعيد وظن الضرر، ولكن حكم في الحكم الشرعي وهو ارتفاع الأثر عن البيع الإكراهي، في هذا الارتفاع الأثر يعتبر شيء، ذلك الشيء هو عجز المكره عن الفرار، مو معتبر العجز في الموضوع، لا، الموضوع هو هذا. بعد الأمور الثلاثة التحميل والتوعيد وظن الضرر، لكن في ترتب الحكم الشرعي يعني في ارتفاع الحرمة إذا كان المكره عليه من المحرمات التكليفية، مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر، نقول في أن الإكراه لا يعتبر أكثر من الأمور الثلاثة فيه، لكن في حلية هذا الشرب لأنه حديث الرفع ما استكره عليه، يعني الحرمة مرفوعة، زين الحرمة حتى مع إمكان الفرار من شرب الخمر الحرمة مرفوعة أو لا، الحرمة رفعها يتوقف على عجزك من التخلص من هذا الظالم الذي يطلب منك شرب الخمر. هذا احتمال أكو أنه يعتبر في الحكم، زين، هاي جهة. جهة أخرى أن هذا التفصي بمطلق السبل إذا أمكن الفرار والتخلص من المكره يعتبر في هذا الإكراه، يعني يعتبر في ترتب الحكم على الإكراه العجز عن التفصي بشتى السبل، أم أنه هناك فرق بين التورية وبين غير التورية؟ يعني هكذا نقول إذا كان الإنسان المكره متمكنا من التخلص بالتورية يجب عليه أن يورني في كلامه، يستعمل التورية والإيهام في كلامه، وبعد ما يترتب الأثر على الفعل، ولكن لا يعتبر الفرار أو التوسيط أو التوسل بهذا وذاك لدفع الإكراه عن نفسه، لا، هناك فرق بين وسائل التفصي. إحدى سبل التفصي والفرار التورية، مثل إيش؟ مثل أنا رجل ملتفت، هو يقول بع دارك وإلا كذا وكذا، هو هم بعد ما يطالب من عندي وثيقة، أنت وين الوثيقة سجلت الاسم المشرب كذا، لا، بس يأمرني، لكن عندي ظن بترتب الضرر لأن هذا رجل خبيث يطلب من عندي هذا الشيء، زين. أنا أتمكن من التورية أمام أقول يا زين بعتك داري بكذا ومقصودي من البيع الإجارة، أورني أخفي في كلامي الإجارة وأبينها بلباس البيع، البيع الذي هو طلبه مني هذا المكره، المكره طلب من عندي البيع، أنا ما أستعمل كلمة البيع ولكن أقصد من البيع الإجارة، هذه يصير تورية في مقام الكلام والإنشاء. هذا يجوز أو لا يجوز؟ يعني يجوز بهذا المعنى أنه إذا كنت متمكنا من التورية هل يسبق علي أني مكره على البيع، أو إذا كنت متمكنا من التورية ما استعملت البيع في الإجارة، استعملت في البيع، في البيع يكون صحيح بعد هنا مو مكره عليه، أم أنه لا يعتبر هذا الإمكان التفصي بالتورية، هو مطلقا مكره عليه. زين، غير التورية شنو الوسائط الأخرى؟ إما أن الإنسان يفر يذهب إلى بلد آخر حتى لا يكون بمتناول يد هذا المكره، حتى يطلب منه الفعل الكذائي مثلا، أو يتوسط يعني يجد هناك من يشفع له عند المكره حتى يرفع اليد عنه. هذه الأمور الأخرى هل يعتبر في الإكراه هذا العجز عن كل هذه السبل، أو أنه بس يعتبر العجز عن التورية وأما الأمور الأخرى فلا تعتبر فيها؟ هذا البحث. الشيخ هم كلامه هنا طبعا في مطلع كلامه أول يذهب إلى أنه لا يعتبر في صدق الإكراه وفي تحقق الإكراه العجز عن التورية، يعني حتى المتمكن من التورية ومن التفصي بالسبل الأخرى كل هذه لا تكون معتبرة في الإكراه، فيصدق الإكراه حتى بالنسبة إلى المتمكن من الفرار. ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه يعني معنى الإكراه لغة وعرفا أو لا يعتبر في حكمه الشرعي وإن لم يعتبر في موضوعه اللغوي والعرفي؟ هل يعتبر عدم إمكان التفصي؟ هذا يعبرون عجز عن التفصي، عن الضرر المتوعد به. التفصي شلون؟ بما لا يجب ضررا آخر طبعا، وإلا إذا الفرار من هذا الضرر يجيب ضرر آخر هذا هو ما يصير، الفرار من أحد الضرر إلى ضرر آخر لا. نفرض أنه أنا إذا خرجت من هذه المدينة بعد هو لا يأمرني بشيء، هذا أنا أفر من هذه المدينة أنتقل إلى بلد آخر إلى قطر آخر هكذا، كما حكي عن جماعة، بل جماعة يقولون بأنه يعتبر العجز عن التفصي، فإذا كان متمكنا من التفصي لا يصدق الإكراه. أم لا يعتبر؟ أم لا يعني أم لا يعتبر؟ خب في بادئ الأمر الشيخ يذهب إلى عدم اعتبار العجز عن التفصي الذي يظهر من النصوص، من النصوص يعني إطلاق ما استكره عليه، النصوص التي سلبت حكم الإكراه هذه لم يقيد فيها بأنه هذا الإنسان المكره عليه هل هو كان قادرا على التفصي أم كان عاجزا عن التفصي، ما ورد هذا القيد. بالفتاوى هم كذلك، الفتاوى هم يقولون الإكراه يتحقق بالتوعيد والتحميل وظن الضرر، بعد هذا متمكن غير متمكن من التفصي هذا ما يذكر، إذن يصير إطلاق النصوص والفتاوى. الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية، لأن حمل عموم رفع، ليش لا؟ ليش المستفاد؟ الدليل هذا، لأن حمل عموم رفع الإكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه، ومع حاصل الدليل هذا، جناب الشيخ يقول عندنا قاعدة في الأصول وهي أن حمل المطلق على الفرد النادر شنو؟
مستحيل.
إن قلنا بأن المراد من جملة رفع ما استكره عليه أو الروايات التي وردت بعنوان، ويأتي بيانها، الروايات التي وردت في نفي طلاق المكره بقوله عليه السلام لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، وبما أن المكره لا يريد الطلاق فطلاقه ليس بشيء، فلا يترتب البينونة الذي هو أثر الطلاق على الطلاق الإكراهي، لا يترتب الملك على البيع الإكراهي، وهكذا كل معاملة لها أثر، كل عقد إيقاع. زين، جناب الشيخ يقول هذه النصوص ما ورد فيها أنه المكره عليه هو العاجز عن التفصي، فنحن إن قلنا بأن المكره الذي يتمكن من التفصي هذا غير مكره، وهذا يترتب الأثر على فعله وعلى إنشائه، من هو المكره؟ المكره هو الذي عاجز عن التفصي، هذا يصير حمل للمطلق وهو رفع ما استكره عليه عن الفرد شنو؟ النادر، لأن غالب الأفراد المكرهين أكو بطريق أو بآخر لهم طريق للفرار من هذا المكره، فإذا قلنا والمفروض أن الأئمة عليهم السلام في هذه النصوص ما قيدوا، فيقع أن المرفوع هو أثر مطلق الإكراه لا خصوص المكره الذي يكون عاجزا عن الفرار. الأدلة ما هي؟ لأن حمل عموم رفع الإكراه مثل رفع ما استكروه عليه اللي مو مقيد بباب دون باب، مطلق الإكراه رفع ما استكروه عليه، وخصوص النصوص هذا مقابل العموم، وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره، لا طلاق إلا من أراد الطلاق، ماكو بها قيد إلا مع العجز عن التفصيل، هذا ماكو بها. وبعد في طلاق المكره وعتق المكره، وبعد ومعاقد الإجماع، يعني حمل معاقد الإجماعات، الإجماعات تقول بأنه لا يترتب على طلاق المكره على بيع المكره أثره، والشهرات المدعات نتنزل من الإجماع، المسألة أنها المشهورة هي يعني المشهور أنه لا يترتب على بيع المكره أثره، مع الغض عن كونه معقد الإجماع، هذا أمر مشهور. خب كل هذه الأدلة تعال احملها على شنو؟ على مورد العجز عن التفصيل، هذا يصير حمل مطلق على النادر. والشهرات المدعات في حكم المكره حمل عموم كذا على هاي علامة متعلق بالحمل، لأن حمل عموم رفع الإكراه وكذا وكذا على صورة العجز عن التورية. لماذا يصير الإنسان عاجز عن التورية؟ إما لجهله، أنا ما أدري أنه إذا استعملت البيع في الإيجار هاي يصير تورية بهذا الاستعمال، أنا جاهل، هذا فرض نادر، أو لا أنا مو جاهل عالم لكن عرضتني الدهشة. شلون المتغلب المكره يخرج السيف من الغن يقول يلا الآن بيع دارك ولا أقتلك أضرب عنقك، أنا أدري أنه إذا استعملت البيع في الإيجار هذا يصير تورية ولا أخلص من شر هذا الإنسان، وأنا مصيف إيجارة من شأن، ولكن أنا لأجل أنه أرى هذا السلاح القتال أنا تعرضني الدهشة، لأجل هذه الدهشة أذهل عن أن البيع أستعمله في الإجارة هذا يصير تورية، أذهل فأقصد ببعته نفس البيع. يقول حمل هاي المطلقات على هذه الصورة إما صورة الجهل باستعمال البيع في الإجارة مثلاً، أو الدهشة التي تعرض من قبل المكره على المكره، يصير مدهوش هذا، يفقد حواسه كأنه مشاعره، يذهل فيقصد بالبيع نفس البيع، ما يستعمل البيع بعد في معنى آخر، هذا الحمل حمل على فرق نادر. أحيانا كثيرا ما يتفق الإكراه بالتليفون، هذا بالهاتف يقوله، أو يرسل أحد الظالم يقول لهذا المكره بيع دارك، هذا بعد ماكو دهشة، فهو عالم بالمسألة يدري أنه البيع يمكن استعماله مجازا في الإجارة مثلا، يقصد هذا الحمل على الفرد النادر غير متمشى على صورة العجز عن التورية. لماذا يصير عاجز؟ لجهل أو دهشة، هذا الحمل بعيد جدا، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد كما لا يخفى على من راجعها، يعني بعض الموارد احنا كلية نقول هذا غير صحيح، بعيد حملها بعيد لأنه حمل المطلق على الفرد النادر هذا بعيد، لكن بالنسبة إلى بعض الموارد نعلم بعدم وجوب الدهشة. هسا البعض الموارد مبينين المراد من البعض شنو، البعض هذه في هذه الآية المباركة في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هناك النصوص معتبرة وردت بيّنت أن هذه الآية نزلت في شأن عمار، هذا غير صحيح بالنسبة إلى هذا المورد غير صحيح، يعني ما يصير نقول ما كان التورية ممكن، لا مع إمكان التورية النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمار بأن يتكلم بكلمة الكفر، المورد هو هذا، أن يقولون هذه الآية وردت في شأن عمار ووالديه رحمهم الله وهو عليه السلام وأولئك أيضا لأنه على كل حال مؤمنين. القضية أنه في طريقه إلى المدينة من مكة واجه المشركين حبسوهم عمار ووالديه وطلبوا منهم التلفظ بكلمة الكفر، العدول عن الإسلام. أبو عمار وأم عمار أبيا عن التكلم بكلمة الكفر فقتل. عمار تكلم بكلمة الكفر، أول كان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كفر بالإسلام. خب أطلقوا صراحة، وصل إلى المدينة، قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا ياسر وكذا أم سمية أم عمار قتل في الطريق وكذا وكذا. جاء عمار إلى النبي يبكي، النبي قال له لماذا تبكي؟ قال أنا قصتي هاي تكلمت بكلمة الكفر وإلا كنت أقتل. قل إن عادوا فعد، يعني حتى إذا واجهت مرة أخرى هذه الجماعة وطلبوا من عندك أن تكفر بلسانك يعني، فأنت أعطهم بلسانك ما يريدون، هذا أمر بعد من النبي. زين خب هنا إذا هاي الروايات بهذا المضمون، جناب الشيخ يقول هاي الروايات ما يصير نحملها على مورد أن عمار ما كان عالم بالتورية، هو عمار ابن اللغة العربية ما كان يقدر يقول حينما يقول أكفر بكذا وكذا يستعمل الكلمة اللي يستعملها في غير معناها، وهو هم لا يعلمون ماذا يجري في قلبه، هم يردون باللسان يتكلم بشيء يجري شيء كلمة الكفر على لسانه، أما بأي قصد بأي داعي هذا هم بعد ما لا يعلمون بأن الداعي للتكلم ما هو. فعمار مع تمكنه من التورية خصوصا بعد إصرار النبي وتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن النبي هم ما قال أنت تكلم بكلمة الكفر وإنوي شيء آخر، هم ما قال. هذا يظهر أن قضية التورية أصلا غير معتبرة في بمجرد أن أكره على التكلم بكلمة الكفر يتكلم، لا يترتب عليه. يعني الإنسان المختار إذا تكلم بكلمة الكفر هو يصير مرتد، لكن الإنسان المكره إذا تكلم بكلمة الكفر لا عبرة بهذا الكلام، رفع مسكره عليه، لا شيء عليه، لا يخرج من الدين، بل هو مسلم. خب هذا كيف تحمله أنت على مورد العجز عن التورية؟ أليس عمارا عالما بهذا المقدار بمفاد الكلمات في اللغة العربية وكان يتمكن من التورية؟ فإذا هذا حمل على مورد العجز عن التورية غير صحيح، مو مجرد بعيد، بعيد جدا، بل غير صحيح في بعضها، يعني في بعض النصوص من جهة المورد، هذا جهة المورد كما لا يخفى على من رجعها، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه حرفا. هذا أولا، النصوص لا تساعد على هذا الحمل. ثانيا، القدرة على التورية لا يجعل الكلام غير مكره عليه، هو مكره عليه، يعني لا دخل لقضية العجز عن التورية في صدق حقيقة الإكراه. هذا يصدق أن تكون قادر على التورية أو لا، فليش يصدق؟ لأن الإكراه يتقوم بالأمور الثلاثة التي تقدمت، يعني التوحيد والتحميل والظن بإرادة الضرار. هذا الرأي الأول للشيخ بأن التورية العجز عن التفصيل غير دخيلا في حقيقة الإكراه، يأتي إن شاء الله في المطلب التتمة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.